بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على بنود الدستور الإسلامي التي أردنا أن نتناولها قبل ذلك، ولكن جد معنى جديد نحاول أن نعلق عليه في هذه الحلقة حتى يكون السادة المشاهدين على بصيرة من أمره. طبعا نحن نتكلم الآن عن الدستور. الدستور يسمونه أبو القوانين أو القانون الأم، ويوضع فيه القواعد التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات الحاكمة. كان يمكن في النظام الإسلامي حتى نكتفي بمرجعية الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية بطبيعتها فيها قواعد كلية، وصنف العلماء فيها علم القواعد الكلية، علم القواعد الشرعية، وفيها أحكام شرعية تفصيلية. لكن النظام القانوني بيتكلم الآن في الدول الحديثة على دستور مكتوب يضع قواعد معينة، شكل ما يحدد مجلس تشريعي معين بعدد أعضاء معينين بنظام معين لانتخابهم إلى غير ذلك. وبالتالي بدأت علماء المسلمين يضعوا مشاريع لدساتير إسلامية في يكون المادة الرئيسية في هذا الدستور النص على مرجعية الشريعة وعلى أنها فوق كل مرجعية أخرى. نحن شرعنا في المرة السابقة في الكلام على أحد هذه المشاريع، هو المشروع المقدم من المستشار علي جريشة، ربما تناولنا منه المادة الأولى منه، وهي مادة هي أعظم مواد وأكثرها إتقانا وإحكاما، وهي المادة التي نريد أن تحل محل المادة الثانية من الدستور المصري الذي ألغي بعد ثورة 25 يناير. أن المادة الثانية من الدستور المصري مادة احتاجت إلى جهود قانونية مضنية لكي تقول المحكمة الدستورية العليا في آخر المطاف أنها ملزمة للمجلس التشريعي ألا يشرع ما يخالف الشريعة الإسلامية، نتيجة أن صياغتها فيها كثير من التداخل وعدم الوضوح. بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الآن لدينا من يحاول أن يعيد صياغة هذه المادة أو يضعف صياغتها. نحن نريد أن نقوي صياغتها لا أن نضعف صياغتها، وذكرنا مثال أحد الصياغات القوية جدا للكلام على مادة الشريعة، صياغة الشرع الجريشة اللي بيقول الإسلام دين الدولة وعقيدته مصونة وشريعته واجبة ومشروعيته هي العليا فوق كل النصوص، يعني فوق كل نصوص الدستور، ومصدره الأساسي الوحي قرآنا وسنة وكل ما يخالفه رد وباطل. في ناس الآن عايزة مش حتى تاخد صياغة المادة التانية زي ما كانت في الدستور 71 وتعديلها سنة 80، ده عايزة تضعفها. احنا تم الاتفاق على ان من خلال التعديلات الدستورية اللي وافق عليها 78% من الشعب المصري، ان الدستور الجديد هيجي من خلال هيئة تأسيسية تختارها اعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين، وبعدين بعد ما يعملوا الدستور يعرض على الشعب، يبقى كده رجعنا للشعب مرتين، مرة من الهيئة اللي هتعمل الدستور اجمالا جاية بطريق انتخاب وان كان طريق انتخاب غير مباشر، والامر التاني الدستور يعرض على الشعب. في ناس قالوا الدستور اولا، يعني ايه من خلال لجنة معينة او هيئة تأسيسية معينة، مين اللي هيعينها؟ الاعلام اللي معروف انتماء ونحو ذلك. طب بعد ما فشل الكلام ده جايين يقولوا لنا دلوقتي مواد فوق دستورية، يعني اهم جزء من الدستور هيقوم عامله برضو من خلال هيئة معينة، التفاف واصرار سببه ايه مش عارفين. ويوم ما دعاة الاسلام يستخدموا حقهم الدستوري في ان هم يحذروا الناس من كده، تجد الاعلام يكذب ويلفق. واظن تعرض تصريحات فضيلة الشيخ ياسر برهامي لكثير من التحريف. هو معايا دلوقتي على الهاتف فضيلة الشيخ ياسر، مرحب بحضرتك.
السلام عليكم وبركاته. مرحبا شهدونا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كان لك تصريحات في الاعتراض على ما يتم طبخه الآن من الكلام على المواد الفوق دستورية ونحو ذلك، يا ريت يعني الإخوان المشاهدين يسمعوا مع حضرتك إيه اللي حضرتك قلته، وبعدين نشوف بقى هم عملوا فيه إيه بعد كده.
الحقيقة أن أنا كنت تكلمت في أحد المؤتمرات عن ان مسألة ان بعض الاشخاص المعروفين باتجاهاتهم العلمانية والليبرالية يكلفهم بكتابة ما يسمى بالمواد الفقه الدستورية خروج على الشرعية اللي هي حددها الاستفتاء. يعني اللي هي الطرق التي يتم اتباعها اصلاح الوضع القائم، وهي انتخابات برلمانية ثم انتخاب هيئة تأسيسية من الأعضاء المنتخبين من رئاسة الشعب والشورى، هم اللي يكتبوا الدستور وبعد كده يعرض على الشعب. مسألة ان توضع مواد ذات حساسية بالغة وخطورة بالغة تبقى هي فوق دستورية لا يستفتى عليها ولا تعرض على ولا يمكن للجنة الهيئة التأسيسية ان تغير فيها، ده اعتداء على حق الأمة بلا شك. والكلام برضو ايضا ان مين اللي بيدعو الى ذلك؟ ان هو دعاة الليبرالية اللي هي الحرية المطلقة والمساواة المطلقة، وقلنا ان الحرية المطلقة والمساواة المطلقة دي اوروبا نفسها ما عرفتش تطبقها. اوروبا احتملت حرية ولم تحترم حرية النقاب، ولم تحترم تحتمل ان يوجد فيها منقبات، واعتبروا ان ده لا يمكن ان يتم. فكيف يمكن جمع المساواة المطلقة لا يطبقونها ايضا؟ فاذا تحط لي مبادئ الليبرالية وتنص على سبيل المثال على مدنية الدولة، مع ان احنا جميع الدساتير المصرية منذ نشأت الى وقتنا هذا ليس فيها لفظ مدنية، مدنية الدولة. مدنية الدولة على فكرة غير حكومة مدنية التي ليست عسكرية، لا، دي كلمة مدنية بالاصطلاح الاصلي المعتاد انها ليست دينية، فبيحاولوا يحطوا لفظ مدنية عشان يعدلوا المادة التي عجزوا عن محاولة تغييرها اللي هي المادة الثانية، وحاولوا ان هم يضعفوا اثرها فمش قادرين، فبيحاولوا يحطوا مواد اخرى، مواد تعادلها بحيث ان الناس تقعد تتخانق في تفسيرها وانهي مادة حاكمة على الاخرى، وبعدين يجعلوها هي مواد فوق دستورية. بيقول الحقيقة ان المواد الدستورية دي هي الامور التي لا يمكن ان تختلف عليها الامة، وهي في الحقيقة عقيدتها، وهي في الحقيقة شريعة الاسلام. هو ده اللي يتسمى بالحقيقة مادة فوق دستورية، وعشان كده قلنا انه لا يوجد احد فوقنا الا الله سبحانه وتعالى، كلامه الله يعلو عليه ولا عليه. انا اظن الكلام بتاعي ده لما يتاخد كلمة من كل جملة ويتقال فيها ان الشيخ البرهامي يقول ان المواد فوق الدستورية خروج عن الشرع من دعاة العري، شيء عجيب جدا، ان تحريف فظيع جدا. انا قلت ده خلاف اللي اتفقت عليه الامة في خطوات الاصلاح بس. فده اللي حصل في تحريف التصريحات، وهم عهدوا ذلك ومع ذلك ابوا ان يصححوه.
انا حضرتك استدركت عليهم ذلك؟
انا بعت لهم بوابة الاهرام الالكترونية وجريدة المصري اليوم، ومع ذلك والبعض حتى سألني في بعض البرامج ان ايه اللي حصل، انت بتصرح ازاي كده، فقلت له ده حقيقة التصريحات كذا كذا، فطلب عمل مداخلة، ولما جه وقت المداخلة ما تممش المداخلة لانك هتبقى يعني امر واضح جدا ان التصريحات اتحرفت بطريقة يعني سيئة جدا.
في الواقع الدعاة الليبرالية ما بيجوا احنا نقول لهم يعني مش لازم يكون هو بيدعو للشذوذ مباشرة او الى العري، سنقول انت لما تحط في الدستور المادة اللي بتقول ان الحرية مطلقة او لا تقيد الا عندما تتعارض مع الصالح العام، ويجي بتوع مثلا عبدة الشيطان يأجروا فندق ويعملوا فيه حفلة بتاعتهم، هل المادة الدستورية دي هتديهم حصانة ولا لا؟ بيتهربوا من الاجابة. يعني دلوقتي احنا بنقول هم بالفعل الدستور اللي ناويين يكتبوه هيدي حصانة لدعاة العري، ولقيت بس دعاة العري بس، وهيدي حصانة لدعاة الشذوذ ولكل هؤلاء.
هذا صحيح فعلا، لان هو اصلا المادة دي عندما تفسر هتفسر على المستقر حرية مطلقة. فانا ما بقولكش ان انت بتفعل، انت مش دعاة عري، لكن انت بتعطي الحرية والحق لهؤلاء ان يكون لهم وضع مماثل تماما لدعاة الالتزام، ومع ان ده في الحقيقة مخالف لعقيدة الامة. المفروض المواد الدستورية دي تعبر عن هوية الامة الحقيقية، مش واحد يكتبها، مش واحد ان هو يألفها ويضعها. انا اقول ان الشعب المصري كله متفق على كلمة المدنية، مدنية الدولة التي هي في اصل اصطلاحها لا دينية، من يقول ذلك؟ الامر ده عرضوه على الشعب، من حق اي مواطن نقول رأيه. ما تقوليش ان اسامة الغزالي حرب، قرر ذلك هو واللجنة اللي هي بيسموها الوثاق الوطني. الوثاق الوطني تمثيل الإسلاميين فيها قد إيه؟ أنت يقول لي عن 57 حزب، كل 5-6 عاملين حزب وعاملين حركة وعاملين يعني ائتلاف يبقوا ممثلين، والإسلاميين بكتلتهم الهائلة يتمثلوا مثلا بثلاث تنفار، وبعد كده يتقال إن الوثاق الوطني هو أدى إلى ذلك. عرضوه على الشعب، الشعب نحن جازمون بأن عقيدة الأمة هي التي ستحكم في النهاية يعني نتائج الاستفتاءات، وبالتالي فنحن لا نرضى بأنه تصادر اختيار، يصادر عقيدة الأمة، تصادر اختياراتها وإرادتها في صياغة مواد تسمى فوق الدستورية. المواد الحقيقية فوق الدستورية هي التي تسمى النظام العام للمجتمع، اللي هي عقيدة هذا المجتمع، عامة أبنائه، عامة أبنائه عقيدتهم الإسلام ويريدون الشريعة الإسلامية، ولذلك هي دي فعلا المواد فوق الدستورية، مش إن أي واحد يحط أي حاجة ويقول دي مواد فوق الدستورية. جزاكم الله خيرا.
حضرتك هل هذا الاعتراض على محاولة تمرير ما يسمى بالمواد فوق الدستورية تمثل أحد الأسباب الرئيسية لوقف 29/7 الجمعة بعد القادمة إن شاء الله؟
بالتأكيد إن ده أحد الأمور الأساسية، بالإضافة إلى دعوتنا إلى المحافظة على يعني بالإضافة إلى قضية الهوية الإسلامية، بالإضافة إلى قضية الاستقرار، لأن إحنا مش عايزين إن كل مجموعة تبقى عايزة فلان يتعين وزير، إذا ما تعينش وزير يبقى لازم نروح نعطل الأمور. بلا شك ان الاعتصامات المتكررة احنا رغم صغر حجمها الا انها مأثرة سلبيا على البلاد، وبالتالي فاحنا من ضمن عشان كده قلنا انها جمعة الهوية والاستقرار، جمعة الشرعية، وكذلك جمعة التطهير، لان احنا فعلا بنطالب بما يطالب به الجميع من انه يتم يعني ابعاد كل من ساهم في افساد الحياة السياسية والاعلامية والإعلام خصوصا والتعليمية، واللي ما زال كثير منهم، والدينية كذلك، لأن هناك فعلا من ساهم في تأجيج الخلاف بين الطوائف المختلفة وشديد التعصب في الحقيقة لرأيي، مع أنه يعني لا يمثل في الحقيقة يعني توجها صحيحا من الجهة الدينية. بنقول أن هذه الرموز يعني أو التي ساهمت في إفساد الحياة لابد أن يتم التصريح الحقيقي فيها، يعني التخلص منها، بأنها فعلا يكون هناك اختيار سديد. ومع ذلك ومع كل تحفظاتنا على بعض هذه الرموز، إلا أن إحنا ليس سبيلنا إلى التغيير هو علي وعلى أعدائي، إن إحنا مستعدين لهدم البلاد بأسلحة، لا، إحنا بإذن الله تبارك وتعالى الوقفة اللي هتكون يوم الجمعة 29 يعني لن تكون معطلة لأي مصالح من مصالح البلد، بل هتشدد فعلا بإذن الله تبارك وتعالى كيف إن أكثر الناس حضارة في التعبير عن رأيهم هم الإسلاميين بطوائفهم المختلفة. إن شاء الله
نتمنى تكون جمعة حاشدة، ويستطيع الإسلاميون وكل من يوافقهم في مطالبهم العادلة أن يقدموا صورة تبين الفارق سواء في المطالب أو في طريقة التعبير عنها. فالشيخ ياسر برامج جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. وإخواني المشاهدين، أعود إلى محاولة شرح بعض يعني ما يتعلق بهذه القضية. احنا بنقول الدستور هو أبو القوانين، هو الحاكم على القوانين كلها. الدستور كان ربما في المراحل الأولى، الثورات اللي كانت تحاول تنتزع الحقوق من الحكام، كان بيبقى في ضغط على الملوك بالذات، زي ما حصل في إنجلترا وفرنسا وزي ما حصل حتى في مصر. دستور 23 بيتم الضغط على الملك لكي يقر الدستور، فبيخرج الدستور على هيئة ملحة من الملك. والعجيب ان الليبراليين مبسوطين قوي بدستور 23، مع انه مبدأه العام كان خارج في صورة لا تعبر عن القضاء الشعبية، لانه دباكته الاولى بتقول ده يعني الملك عطاء لشعب مصر. ايا ما يكن، بعد كده التطور تم ان الدستور لازم ينبع من الشعب. ينبع من الشعب من طريقين، اما ان الهيئة اللي تحطه ابتداء تكون هيئة منتخبة بنسبة 100%، والمجلس العسكري لما تولى الحكم في مصر وقالوا له لا، الوضع الامني لا يسمح بعمل انتخاب هيئة تأسيسية، يعني عايز تعمل انتخابات قريبة من انتخابات مجلس الشعب مثلا 100 عضو او نحو ذلك، فرفض اختيار الهيئة التأسيسية المنتخبة. طيب البديل تبقى بعد كده ان هيئة تأسيسية معينة ولكن تعرض اللي تعمله على الشعب، وافضل المسالك اللي تبقى هيئة تأسيسية منتخبة ثم تعرض ما انتجته على الشعب. المجلس العسكري اختار اختيار معين ان هو هيئة تأسيسية شبه منتخب، ليست منتخبة باطلاق، نتيجة تأتي عن طريق مجلس الشعب والشورى المنتخبين. دول هيعملوا الهيئة التأسيسية اللي هتعمل الدستور المصري اللي يعرض على الشعب. في فترة عمل التعديلات الدستورية، عايزين نرجع بالذاكرة الوراء قليلا، كان هناك من يتحرش بالمادة الثانية من الدستور المصري ويريد حذفها او اضعافها. حذفها معروف، واضعافها عن طريق اضافة استثناءات اليها. من ضمن الاستثناءات المقترحة ان يقولوا ولأهل الاديان السماوية شرائعهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية. هذا القيد لا فائدة منه، لان الشريعة الاسلامية اصلا بتحيل اهل الكتاب الى شرائعهم في الاحوال الشخصية، ولكن هو محاولة بحيث تبدو المادة من حيث الشكل مادة كثيرة الاستثناءات، وبالتالي يكون قوتها واثرها في التطبيق غير قوي. البعض حاول، هي بتقول مبادئ الشريعة الاسلامية، فعايز يضيف اليها المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية، واحنا المفروض نقول احكام الشريعة الاسلامية، لان كلمة مبادئ كلمة احيانا بيساء تفسيرها. تالي وثيقة الازهر لما خرجت، والازهر عمل وثيقة وافق عليها جابر عصفور وليلى تكلى وعدد من الرموز، كانوا سر اعجابهم وسرورهم وترحيبهم ان الوثيقة لم تتكلم عن الاحكام الشرعية، ولكن تكلمت على المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية. اظن ان انا في احد الحوارات في بعض القنوات مع احد هؤلاء الرموز، فقال احنا بنتكلم على المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية مثل، ويعني خانته الذاكرة ان يتذكر للشريعة الاسلامية مبدأ كليا من التي يطالب بها. فقال يعني اخواننا المسيحيين بيقولوا الله محبه، ده مبدأ من مبادئ الشريعة الاسلامية. فصار هنا القضية اضعاف، وبالتالي نحن بنطالب الازهر انه يفسر وثيقته، ونقول له بنقول ليه عدلنا عن الكلام عن احكام الشريعة الاسلامية للكلام على المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية، مع الاخذ في الاعتبار ان العلمانيين والليبراليين صرحوا بايه نواياهم اللي ناويين يعملوها تجاه لو المادة اتكتبت كده في الدستور هيعمل ايه في كلمة المبادئ الشريعة الاسلامية. معايا اتصال، دكتورة فاطمة اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
مرحبا.
دكتورة فاطمة تاريخ حديث،
مرحبا،
برلمان مصري. حضرتك يا دكتور يعني بنتكلم عن الدستور والمواد وتلقيحاته والشريعة الاسلامية، انا اتمنى ان احنا كمفكرين ومسلميين على درجة عالية جدا من نقول حاليا كيفية تطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور، اننا يتعمل لجان وفي اقصى سرعة لجان على اعلى مستوى من الاسلاميين وهم على درجة عالية جدا من الفكر في الناحية الاجتماعية، في الاخلاقية، في الهندسة، في البترول، في كل المجالات. الدستور له ابواب وكل باب فيه مواد، يبقى يتعمل فريق عمل لمدة محددة وباقصى سرعة، يحاولوا من بداية الدستور من سنة 23 ببقى مراجعاته كلها، يتعمل المواد اللي هي فيها خلل وبعيد عن الشريعة الإسلامية، والمقابل لها الشريعة الإسلامية تبقى إيه، وبالفعل ده يبقى دستور إسلامي ويجب أن يطبق. ولو الأمر يعني وصلنا أن إحنا يتعمل عليه استفتاء، هنطلع كمسلمين ونقول إحنا كام في المية، هنطلع ونقول أيوه هو ده الدستور الإسلامي. أتمنى يكون في سرعة في هذا الوضع، لأني للأسف أنا شايفة معظم العلمانيين والليبرانيين والمطبلين وكله عمال يتكلم وكلامه في الهوى، عمال كل واحد فكرة طائف دماغه وقولها الشريعة تطبيق إلى آخره. لا، إحنا أتمنى أن إحنا نعمل حاجة عملية، مش مجرد أن أنا هطلع وثيقة أو لا، إحنا هو الدستور قدامنا من 23.
جزاك
الله. والدستور موجود بأبوابه وبنوده مفصل.
نعم.
أتمنى ذلك يا دكتور عبد المنعم.
جزاك الله خير. أو على فكرة إحنا بالفعل في البرنامج ده بنقرأ من مشروع دستور متكامل بتاع المستشار علي الجريشة، في مشروع الدستور بتاع مجمع البحوث الإسلامية كامل، في تقنين شريعة كامل. يعني خد بالك، يعني حضرتك إحنا مش بنتكلم على الدستور بس، ده إحنا بنتكلم على القوانين تم تقنينها وموضوعها في درج مجلس الشعب إلى الآن. لأن بعد ما صوفي أبو طالب رحمه الله خد على عاتقه موضوع تقنين الشريعة وأحلوا مجمع البحوث الإسلامية، مجمع البحوث الإسلامية رفعوا المجلس الشعب، لقوا نفسهم في ورطة. لو عرضوه أعضاء مجلس الشعب كانوش هيقدروا يوجهوا الجماهير لو قالوا لأ على تقنين الشريعة، ولو مع وبالتالي ما زال إلى الآن مجلس الشعب يتفك ويجي مجلس غيره، وهذا القانون في أدراج مجلس الشعب، القانون الوحيد اللي من 78 لغاية دلوقتي لم يعرض انه الناس تقول لا نعم ام لا. ليه؟ لان اعضاء مجلس الشعب حتى اعضاء الحزب الوطني المنحل كانوش يقدروا يقولوا لا للشريعة قدام الناس، فالحل كانوا سايبينها في الدرج. يبقى لازم الكلام ده، احنا عندنا تراث في الدستور، عندنا تراث قانوني، ربما بعد هذه الدساتير محتاجة تتعامل في اطار جديد شوية، لكن عندنا مشروع قانون، مشروع دستور، عدة مشاريع في الواقع مبوبة على ابواب نظام الدولة، المؤسسات الدولة، الحقوق والحريات، على كل الأبواب اللي بيرتب عليها الأبواب الدستورية. نرجع تاني الكلام على قصة المواد الفوق الدستورية اللي بيكلمونا عليها، قصة المواد الفوق الدستورية ان هم دول بيقولوا لنا بعد ما قالوا الدستور اولا، لانهم عايزين من خلال هيئة معينة، مش من خلال اللي هتيجي من مجلس الشعب، رغم مجلس الشعب اللي هيجي هيجيب اسلاميين، والاسلاميين هيعملوا دستور اسلامي. طب يا اخوانا انتوا مش بتقولوا ديمقراطيه؟ مش بتقولوا راي الشعب؟ طب الشعب ده مسلم، 95% من الشعب مسلم، وحتى ال 5% النصارى معظمهم بيقول لك انا احكم بالشريعه الاسلاميه افضل. كان تصريح للبابا الكنيسه قديما يعني، قال احنا عندنا في ديننا ده عمل الله لله وما لقيصر لقيصر، فالحاكم يجيب اي قانون يبقى احنا هنلتزم به. فاذا كان بيجيب لي قانون وضعي بلتزم به، يبقى باب اولى لو جاب لي قانون من شريعه سنويه التزم به. هذا الكلام ده كان كلامهم في وقت ما. الشريعه الاسلاميه هي الضمان الرئيسي لحقوق الاقليات. ايا ما يكن هم خايفين. انت قلت الدستور يعبر عن اراده الامه، انا اقول لك 95% من الناس مسلمين. ينفع مسلم تساله انت مسلم ولا لا؟ ما هو مسلم خلاص. طيب مسلم يبقى هو بيؤمن بالقران. طب بيؤمن بالقران يبقى بيؤمن ان الحكم الا لله. يبقى بيؤمن وقف حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعايزين يلف ويقولك لا أعمل الدستور أولا. ليه؟ مش عشان طريقة الانتخاب وكده ما يتحطت في الإعلان الدستوري، لكن عشان خايفين الإسلاميين يحطوا المادة اللي هي مادة الشريعة بصيغتها المحكمة التي لا تقبل الرد. يراحوا قعدوا يلتفوا ويعملوا اللي يعملوه، وبعد ما فشلوا في هذه الخطوة راجع يقول في مواد فوق دستوري. طب يا اخوانا فين في الدول اللي انتوا بتنقلوا عنها تجاربها الديمقراطيه فين اتقال ان في حاجه اسمها مواد فوق دستوريه؟ ممكن يصطاد مصطلح طاير كده من هنا او من هنا واقول لك اهو، لما بتيجي الهيئه تعمل دستور ويقولوا لنا فين في اي حته في الدنيا الدستور اتعمل على مرحلتين، مرحله من خلال هيئه تاسيسيه معينه، ومرحله من خلال هيئه تاسيسيه منتخبه، مرحله بلا استفتاء شعبي ومرحلة باستفتاء شعبي، والمرحلة الأخطر هي اللي تبقى من خلال هيئة معينة وبلا استفتاء شعبي. ينفع كده؟ في الدنيا دستور اتعمل على مرحلتين؟ لكن لما أقول أنا هيئة تأسيسية منتخبة قاعدة تعمل الدستور، هي عايزة تعمل دستور ناجح، مش عايزة تعمل دستور الشعب يرفضه بعد كده، فبتخاطب والله يا أخوانا أنتم في شعب مسلم يبقى تقولوا له الإسلام دين الدولة، عشان لو قلتوا حاجة تانية الدستور ده هيترفض. أنتم يبقى دي اسمها مادة فوق دستورية، ده تعبير كده دارج يتقال لما الناس تقعد تعمل الدستور. لكن ما شفناش في اي حتة في الدنيا في الدول اللي هم بينقلوا عنها تجاربهم الديمقراطية ان الدستور اتعمل على مرحلتين، وان المرحلة الاخطر من الدستور تتعمل بطريقة تعسفية. يعني معلش دكتور اسامة الغزالي حرب، راجل عنده حزب الجبهة الديمقراطية، في كم واحد لما عشان تسند لده ان يعمل دستور يعبر عن امه، كم واحد منتمي للحزب ده؟ الحزب ده نفسه عليه علامة استفهام، من حقنا نسأل. السياسة كده، انت شخصية عامة وحزب يعرض نفسه للناس، بنقول لجنة شؤون الاحزاب برئاسة صفوة الشريف رفضت حزب الوسط ورفضت حتى احزاب نصرية حزب الكرامة ووافقت على حزب الجبهة الديمقراطية. سؤال، ما هي القوة التي امتلكها هذا الحزب لكي يضغط بها على لجنة شؤون الاحزاب ان يبقى عبر عصر مبارك ده الحزب اللي خد تصريح في وقت كانوا بيقولوا احنا ضد التوريث واحنا طالعين معترضين على لجنة السياسات؟ طبعا مش كل الذي رفضته لجنة السياسات كان معارض وكان بطل، ولا حتى كل اللي حضر اجتماع تأسيس لجنة السياسات مع جمال مبارك او دعي اليها وراح وفشل في المقابلة مع جمال مبارك او رفضوا بعض، يبقى اذا كان جزء من هذا النظام. ايا ما يكن، ما هو وزنه النسبي في المجتمع عشان تقول ده يحط الجزء الاخطر من الدستور؟ مفيش حاجة اسمها مواد فوق دستورية، في حاجة اسمها ده مصطلح ده احنا كنا بنقوله على الشريعة يقلسوا علينا يقولك اخترعوا ويجيبوا حاجة ملهاش وجود. احنا بنقول في حاجة اللي هيقعد يعمل الدستور لازم يبتدي بيها، انتوا جيتوا خليتوها انه لا ده حد يعمل دستور مستقل او يعمل جزء من الدستور. الاسلام دين الدولة مادة فوق دستورية، ما كان انا مش هقعد اعملها دلوقتي ولا غيري ولا التالت ولا الرابع. اللي هيقعد يعمل الدستور لازم يكون عارف انه لازم يقول الاسلام دين الدولة. الشريعة الاسلامية مادة فوق دستورية، لازم يقعد يعمل دستور عشان ينجح، عشان الدستور ده يمر في الاستفتاء يكتب مرجعية الشريعة الإسلامية. يبقى إذن ده الكلام اللي احنا بنقوله في ده مصطلح اللي معناه مادة فوق دستورية. أما مادة فوق دستورية أو مصطلح مواد فوق دستورية يعني جزء من الدستور تقعد لجنة تعمله واللجنة دي لحد فوضها ولا انتخبت من الشعب ولا ناوية تعرض اللي تقوله على الشعب في استفتاء بعد كده، يبقى ده اغتيال لإرادة الشعب. فضلا هو اغتيال لدينه. يا اخوانا احنا بنتكلم على 95% من الناس مسلمين خلاص بطبيعة الحال موافقين على مادة الاسلام دين الدولة، حتى لو في منهم 1% ولا 2% اصابته لوثات اللي بيقولوا لا اصل الدولة ملهاش دين، هي الدولة هتصلي وتصوم، لا الدولة هتشجع الصلاة وتصوم، مش هتصلي وتصوم، الدولة نظام، جهاز الدولة يعلم الناس الصلاة، يعلم الناس الدين، الدولة لها نظام عقوبات يبقى نابع من الشريعة، الدولة لها نظام اقتصادي يبقى نابع من الشريعة، الدولة لها سياسة خارجية تبقى توافق على المقاصد العليا للشريعة. يبقى ما فيش في الدنيا حصل حاجة خالص اسمها اعمل جزء من الدستور لوحده وفضلا انه يتعامل باجراءات هزيلة كهذه الاجراءات. ممكن في بعض الدساتير يقولوا ايه، ان مجلس الشعب ممكن يعدل الدستور، يجي على مواد يقول لا يحق للبرلمان ان يعدل المادة رقم كذا وكذا. يعني ممكن في الدستور المصري يقول مادة الاسلام دين الدولة ومادة ان الشريعة الاسلامية هي مصدر كل تشريع، دول البرلمان مش من حقه يعدلهم. ده ما بيسموهوش مواد فوق دستورية، بيسمي انه بيحط قيود على تعديل الدستور ودي بتتعمل لما الدستور يتكتب. ومع ذلك طب ما انت عندك كان الدستور كله على بعضه سقط بالثورة، يبقى ما فيش حاجة اسمها حتى تحصين وجود مواد محصنة جوه الدستور ده. موجود بالفعل في بعض الدساتير، لكن هذا لا يساوي ما يحاول هؤلاء ان يفعلوه، وهم دايما يفترضوا اللي قدامهم جاهل بالعلوم السياسية، وان العلوم السياسية دي كأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، يعني يستهينوا بالمنزل بالوحي المنزل من عند الله، يستهينوا بالواجب الاتباع على كل احد، ويقول لك لا اصل فيه في العلوم السياسية حاجة اسمها مواد فوق دستورية مش عرفكم. لا معلش، عارفين وتكلم الناس الخبراء في القانون، الدكتور محمد سليم العوة دكتور في القانون وفي الوفاق الوطني، يقول لهم يا اخوانا لا يعرف في النظم القانونية ولا الدستورية في العالم كله من اوله لاخره حاجة اسمها مواد فوق دستورية، وطالعين يشغبوا يقولك لا اصل فيه مواد محصنة دي غير دي، يقولك اصل فيه تعبير ممكن يستعمل في الدنيا للسؤال المباشر الصريح، عهد الى شخص او الى مجموعة من الناس يكتب جزء من الدستور لوحده وبعدين الهيئة التأسيسية المنتخبة لعمل الدستور تعمل الجزء الثاني، ويبقى الجزء الاولاني هي ما تقدرش تيجي جنبه، والجزء الاولاني لا الهيئة تبقى اللي بتعمله تبقى منتخبة ولا يعرض في استفتاء على الشعب، ما حصلتش، واللي منهم يعني عايز يدعي انها حصلت يا ريت يجيب لنا في اي مكان في الدنيا اتعمل دستور بهذه الصورة. نحن الان امام محاولة للاعتداء على سلطة الشعب، محاولة للاعتداء على دينه قبل ذلك، لانه عارفين انه لما يرجعوا الامر للشعب هيختار الشريعة الاسلامية. لذا نحن بندعو جميع المصريين الشرفاء الحريصين على دينهم وحتى من غير المسلمين الحريصين على حسن العلاقة بينه وبين المسلمين انهم ينزلوا يقولوا احنا مش راضين عن ان توجد قلة تغتصب حق الجميع اللي اعلن انه يريد أن يحكم بشرع الله، والإعلان ده إعلان ضمني في أنه هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موعدنا جميعا يوم 29/7 في ميدان التحرير إن شاء الله، لنعلن أننا نريد أن نكتب دستورنا بأنفسنا، واللي ما يقدرش ينزل ميدان التحرير ينزل في أقرب في الميدان اللي هيبقى في محافظته، عشان يعرف الجميع أن الشعب المصري 95% منه قالوا نحن مسلمين، وهذه تساوي شرعا وعرفا وقانونا، نحن نريد شريعة الإسلام. جزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.